الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا الدرس الماضي الطعن فيما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وإلا فإذا علم سبب يعني التدليس أنه حمله على ذلك لتغطية وترويج أمر الضعفاء والمتروكين والمجهولين، فإن هذا يقدح في عدالة الراوي. طيب، فذكر المؤلف عندها ثلاثة أمور يقدح بها في غير العدالة والضبط. الأمر الأول، اذكرها كلها ثلاثة، أحسنت، بارك الله فيك، أصلحك الله. طيب، التدليس، وذكر المؤلف رحمه الله أن التدليس هنا نحن قسمناه في البيقونية تقسيم يعني على أصله وأسهل الطالب، ولكن هذا التقسيم جرى عليه الناس فقسمه هنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، بسم الله، تدليس الإسناد وتدليس، نعم، ما هو تعريف تدليس الإسناد؟ ولم يلقى حسن أو من عصره ولم يلقى. طيب، تدليس التسوية تعريفه؟ أحسن، بارك الله فيك. تدليس الشيوخ تعريفه؟ انصار على الدرب وصار، قلق الكتاب. ها؟ أيوة. نك. أحسنت، نعم. ذكر المؤلف من ضوابط التدليس أن طبقات المدلسين كم، نقل عن العلائي واستفادها الحافظ بن حجر وألف كتابه تعريف أهل التقديس بمعرفة مراتب من رمي بالتدليس. طيب، فهذه الخمس المراتب اسردها، رفع صوتك، من قل وندر، من ندر تدليسه، كيحيى ابن سعيد وأمثاله أنصاري، ها؟ من كان إمام الأئمة واحتمل أئمة عن عنته وتدليسه وخرج له الصحيح وإن لم يصرح، مثل من؟ سفيان الثوري. المرتبة الثالثة، من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بأحاديثه إذا انفرد ولكن في الشواهد، مثل من؟ ها؟ أحسنت، مثل أبي الزبير وأبي إسحاق على قول وأمثاله من الأئمة وهشام بشير وأمثال هؤلاء. وبالنسبة لأبي الزبير، متى تقبل عن عنته عندك؟ كيف تقبل إذا ترتع معي أحسن معك؟ في صحيح مسلم، وإذا كان الراوي عنه الليث، أحسنت، إذا كان عنه الليث راويا أو كان في صحيح مسلم فيقبل ولو عن، لأن الليث لم يحمل إلا مسموعا له، ومسلم معروف بالانتقاء وسمى كتابه الصحيح، نعم، أو صرح بالتحديث فيقبل في هذه الحالة. أحسنت يا لطفي، نعم. أحسنت، من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج في محادثه لأنه أكثر يعني عن الضعفاء والمجهولين، وهذا مثل بقية بن الوليد. ومن هو الذي تدليسه فاحش؟ من الثقات، تدليسه فاحش. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هذا تدليسه ايش؟ فاحش التدليس، يعني يسقط الهلكة والمتروكين. نعم. المرتبة الخامسة، من أضاف إلى تدليسه عن التدليس الضعف في سوء وسوء الحفظ كابن لهيعة وأمثاله. أحسنت، بارك الله فيك. قباطي، القباطي قباطي، أحسنت. طيب هذه المراتب الخمس تحفظ، هذه المراتب الخمس تحفظ. طيب هذه المراتب الخمس تحفظ، يستفيدها الطالب ويستعين بها في ترجيح، كذلك في يعني عندما يمر معه الراوي من الرواه يعرف أنه مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، المرتبة الرابعة، وأن المرتبة مثلا الثالثة تصلح الشواهد، والمرتبة الرابعة ترد مطلقا، ترد مطلقا، والمرتبة أو من كان مضاعفا بغير التدليس هذا وإن كان قد يعتبر يعني في الشواهد والمتابعات، لكن يحتاج إلى دعم في الشواهد والمتابعات أكثر، يحتاج إلى مزيد متابعات وشواهد أكثر وأكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين، يعني متى نحمل رواية المدلس وإن عنعن على الاتصال؟ قال في حالين: الأول إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد من طريقهم، ومن ذلك قول شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة. قال الحافظ ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع. عندنا هنا فائدتان: الفائدة الأولى أن هذا الأثر الذي عن شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول علقه البيهقي ولا نعلم من وصله، وكذلك هو، فكان الأمر على هذا. وبعد ذلك ذكرته في كتاب تيسير الاستفادة من نعم كتاب التيسير لمعرفة مشهور مثلا كتب تفسير، وحصلت مناقشة مع بعض أهل العلم وتم العثور ولله الحمد على سند هذه الفائدة العظيمة، ألا وهي يعني هذا الأثر كفيتكم تدليس ثلاثة. وهذا الأثر أخرجه ابن طاهر، أخرجه ابن طاهر في كتاب اسمه مسألة التسمية، مسألة التسمية، وسنده ولله الحمد صحيح، سنده صحيح. علق هذا، هذه فائدة عزيزة جدا، هذه الفائدة فائدة عزيزة جدا، عض عليها بالنواجذ، فإن العلماء منذ زمن البيهقي وإلى يومنا هذا يعني لا نعرف لها أصلا يرجع إليه إلا ما في تعليق الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. فهذه فائدة نبيلة حفظها لنا ابن طاهر رحمه الله، تقول: هذا الأثر سنده صحيح، سنده صحيح، أخرجه ابن طاهر، أخرجه ابن طاهر في كتابه مسألة التسمية، مسألة التسمية برقم 47، برقم 47. أقرأ عليكم سنده قراءة. قال: حدثنا أحمد بن علي الأديب قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله إجادة قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا رجاء الحافظ هو رجاء بن مرجي المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال سمعت سمعت شعبة فذكره إلى آخره. وهذا السند ولله الحمد جميع رجال ثقات ترجمونه في السير وتاريخ الإسلام والتهذيب، بارك الله فيكم. أما الثاني قال الحافظ بن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء ثلاثة، بل نقول عندنا قاعدة أشمل منها، عندنا قاعدة أشمل منها، وهي أن شعبة إذا حدثك عن شيخ فكل ما يحدث به شيخ، شيخ الشعب، فكل ما يحدث به شيخ شعبة كله وقد حمله شعبة لا يحمل شعبة إلا ما كان مسموعا لشيخه. شعبة إذا حدث عن شيخ له فلا يحمل عن مشايخه إلا ما كان مسموعا لهم. فجميع مشايخ شعبة سواء كان في الصحيح أو في السنن أو في أي كان، فكلهم إذا كانوا من التدليس وإن عنعنوا فإننا نحمل عنعنتهم على اتصال، لأن شعبة رحمه الله كان لا يحمل عن مشايخه إلا ما سمعوه من مشايخهم. هل دخلتكم الفائدة هذه؟ هذه عامة. إلا حديث واحد رواه عن قتادة، قال هذا الحديث ما تفطنت لفم قتادة، يعني غفل عنه. وهل دلس في قتادة؟ الظاهر أنه دلس فيه، وهو حديث أنس قتادة عن أنس في تسوية الصف، في تسوية الصف. فهذا الحديث يقول شعبة غفلت، ما نظرت إلى فم قتادة هل صرح، ما تفطنت له هل صرح بالتعديل أو عن فقط. أما بقية أحاديث شعبة فلا يحمل عن مشايخه إلا ما كان مسموعا لمشايخه عن مشايخهم وهكذا. فعلق على هذا تقول القاعدة عن شعبة أشمل من هذا، فقد أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن يحيى القطان أنه قال إن شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا ما كان مسموعا لهم وسنده صحيح. بعد هذا تقول إلا أن شعبة قال إنه فاته تفقد تصريح قتادة في حديث أنس عن تسوية الصف. هذه فائدة يعني جزيلة ونافعة جدا، يأخذها الطالب معه كلما ترى شعبة حدث عن شيخ وإن كان مدلسا فهي محمولة على الاتصال. قال رحمه الله اثنان، رواية الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فإن الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا مسموعه من جابر، فقد قال سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألته أسمعت هذا كله من جابر؟ قال لا، فيه ما سمعت وفيه ما لم أسمع. قال فأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. يعني وهذا أيضا فائدة عظيمة فيما يرويه أبو الزبير عن جابر، أن ما كان من رواية الليث وإن لم يصرح أبو الزبير فهو محمول على الاتصال. طيب. قال ثلاثة، أن يحيى القطان لا يروي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما كان عن سماع أبي إسحاق من شيوخه. قال الإسماعيلي القطان لا يرضى أن يأخذ من زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وهذه أيضا فائدة كبيرة كذلك تضاف إلى ما سبق. فرواية القطان عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق محمولة على الاتصال، وإن عنعن أبو إسحاق فلا يضر في هذه الحالة. قال الحافظ ابن حجر وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله. الرابع، قال رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري مع قلة تدليس سفيان، يعني يحيى القطان إذا روى عن الثوري فمغتبر لأنه مكثر عنه وعارف بحاله ومتقن فيه. قال باء، إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه، يعني إذا وجدنا راوي من الرواه مدلس لكن عنده تلميذ يكثر الرواية عنه فإنها تعتبر عند ذلك العنعنة ويحمل على الاتصال. قال إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه، ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى من ولا يدرى به ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي صالح سمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. الصواب في حال الأعمش، الصواب في حال الأعمش أن الأعمش ممن تحتمل عنعنته وتغتفر ما لم يدلس يتضح تدليسه أو ينص إمام على تدليسه، هذا هو الراجح في مسألة الأعمش. علق هذا سواء روى عن أبي وائل أو عن غيره. طيب، عن هؤلاء الأربعة إبراهيم النخعي وأبي وائل وأبي صالح سمان، تقول الصحيح في حال الأعمش، الصحيح في حال الأعمش أن ما حدث به بالعنعنة، ما حدث به بالعنعنة محمول على الاتصال، محمول على الاتصال ما لم يثبت تدليسه، ما لم يثبت تدليسه أو ينص إمام على تدليسه، أو ينص إمام على تدليسه. قال الفشوي، قال الفشوي حديث سفيان وأبي إسحاق حديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش، والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس، ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة، يقوم مقام الحجة. بعد هذا تقول وهذا، انتهى، انتهى إلى هنا، ثم تقول وهذا هو مقتضى كلام أحمد، وهذا هو مقتضى كلام أحمد كما في سؤالات أبي داود، كما في سؤالات أبي داود لأحمد. أيضا هذه فائدة عظيمة ونافعة يحفظها الطالب وتبقى بإذن الله في ذهنه، وأرجو أن تبقى في أذهانكم مثل هذه الفوائد العظيمة النافعة مما قرره المؤلف رحمه الله تعالى وسمعته. قال المؤلف رحمه الله ثالثا، بقي أمر وهو أن الأئمة مما يغتفر فيه، وهذه القاعدة استفدناها من شيخنا مقبل، وأظن أن شيخنا رحمه الله اعتمد على أصول في كلام أهل العلم لهذا، لهؤلاء، أن وهي أن الأئمة المكثرين من الرواية المعروفين بالثقة والأمانة، إذا كان البخاري ومسلم قد اعتبر واحتمل عنعنتهم فإننا أيضا نغتفرها خارج الصحيح، مثل قتادة بن دعامة السدوسي وأبي إسحاق السبيعي ومكحول والأعمش وسفيان الثوري وهؤلاء، فإنه إذا لم ينص على تدليسه تظهر، يظهر تدليسه أو ينص إمام على أنه دلس في حديث معين فإنه محمول على الاتصال. هذا مذهب شيخنا رحمه الله، ولهذا خرج عنعنة قتادة في الصحيح المسند وعنعنة أبي إسحاق في الصحيح المسند، ولم يعتبر مسألة أنه عنعن يعني يمضيها رحمه الله تعالى على ظاهرها. هل دخلت الفائدة؟ ما دخلت، اكتب يعني هنا باء تقول أبجد، جيم جيم تقول وكذلك تغتفر عنعنة المدلس، عنعنة المدلس من الأئمة المكثرين، من الأئمة المكثرين كقتادة وأبي إسحاق والأعمش والثوري وأمثالهم ممن اعتمدهم البخاري ومسلم ممن اعتمدهم البخاري ومسلم ما لم ينص ما لم ينص إمام على أن أحدهم دلس في حديث بعينه ما لم ينص إمام على أن أحدهم دلس في حديث بعينه أو يتضح تدليسه بالبحث والقرائن أو يتضح تدليسه بالبحث والقرائن واضح يا رجال؟ تقول هذا ما أفاده شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. نعم خاص بهؤلاء. نعم هذا ما أفاده شيخنا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ثالثا يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة الاحتمال التالية. هذا خاص بالصحيحين. هذا خاص بالصحيحين. قال ألف ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. ب كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين الأولى والثانية من مراتب المدلسين هؤلاء الذين في الصحيحين يعني مدلس وخرج حديث في الصحيحين محمول على أحد هذه الأمور. ج كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها. د كون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم. ه ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره أو ورودها في المتابعات والشواهد. واو احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة السماع لكنهما عدل عنها اختصارا أو لكونهما أو لكونها ليست على شرطهما فإنهما قد انتقيا صحيحيهما من مئات الألوف من الأحاديث. هذه الآن يعني كيف نتعامل مع عنعنة المدلس الصحيحين. يعني خلاصته أن عنعنة المدلس الصحيحين مغتفرة. لماذا مغتفرة؟ لأحد الاحتمالات هذه يعني إما أن يكون قد صرح بالسماع في موضع آخر من الصحيح أو خارج الصحيح أو هو من رواية المكثرين إلى غير ذلك ما سمعته وجبره هنا المؤلف رحمه الله تعالى. ومثل هذا يحفظ ويتقن. قال رحمه الله أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين. وهذه الكتب تحفظ عند الطالب يكون عند الطالب بها خبرة يعلم أنه إذا مر معه مدلس هناك كتاب في هذا الباب يراجعه ويستفيد منه. قال واحد تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ بن حجر. سبحان الله ألف قبل الحافظ جماعة العلائي وصبط بن عجب الظاهر وجماعة كثير في التدليس لكن أشهر كتاب في التدليس من كتب غير المعاصرين هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله لخصه من كتب غيره واستفاد من ذلك وأفاد رحمه الله تعالى وغفر له. قال اعتبر الحافظ ابن حجر تقسيم العلائي لمراتب المدلسين في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل أساسا لتصنيفهم فرتب هذا الجزء على ذلك حيث يذكر في كل مرتبة أسماء أصحابها وقد بلغ مجموعهم 152 راو مدلس. لكن قد اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه النكت على ابن الصلاح وهو متأخر في التأليف عن كتابه تعريف أهل التقديس. يعني مثلا راو ذكره في تعريف أهل التقديس في الثانية وجاء في كتابه النكت فذكره في الثالثة فاختلف اجتهاده هل هو من المرتبة الثانية أو من المرتبة الثالثة. قال رحمه الله ومثال ذلك أنه ذكر سليمان بن مهران الأعمش في المرتبة الثانية في كتابه تعريف أهل التقديس وذكره في المرتبة الثالثة في كتابه النكت على ابن صلاح والصحيح أنه في الثانية قال اثنان اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ للشيخ حماد ابن محمد الأنصاري. وهذا الشيخ حماد هو شيخ شيخنا الإمام الوادع رحمهم الله جميعا. قال للشيخ محمد بن محمد الأنصاري وهو مرتب على الحروف وجامع لما في ثلاث رسائل في أسماء المدلسين الحافظ بن حجر وبرهان الدين الحلبي والسيوطي، وقد بلغ عددهم لديه 161 راو أو مدلس. طيب هذا الآن إلى المؤلف ذكر هذا، وبقي أيضا رسالة دكتوراه معرفة المدلسين لماذا لمشفر الدميني، دكتور لمشفر الدميني دكتور جمع فيه المدلسين وأضاف بعض الفوائد، ورسالة جيدة في الجملة. وهناك كتاب آخر جيد جدا وهو معجم المدلسين، معجم المدلسين للذي ألف معجم المختلطين طلعت المصري، رجل مصري مر على كتب بعض كتب الرجال واستخلص منه هذا الكتاب النافع الجيد معجم المدلسين. ممكن تضيف هنا تقول وكذلك أيضا كتاب التدليس لمسفر الدميني، للدكتور مسفر الدميني، وكتاب معجم المدلسين لطلعة المصري. طيب انتهينا من هذا. وهل التدليس يكون قادحا في الراوي ومضعفا له؟ الجواب التدليس نعم يؤثر في حال الراوي، إذا أكثر منه الراوي وزاد منه فإن العلماء يعني يطعنون به بكثرة التدليس. وممن نص العلماء على ضعفه بسبب التدليس جماعة أحسن بارك الله فيك، وممن نص العلماء على ضعفه بسبب التدليس جماعة من الرواة، منهم يحيى بن أبي حية وحجاج بن أرطاة وأمثال ذلك من المحدثين الذين ضعفوا بهذا النوع. كذلك الإمام ابن حبان في المجروحين ذكر يذكر الراوي يقول كثرة تدليسه وكثرة المناكير في أخباره فاستحق الترك أو يضعف بذلك وربما حكاه العلماء وسكتوا على مثل هذا القول. فالجرح بالتدليس هذا وارد عند العلماء وموجود به عدة من الرواة. وهل الجرح يعود إلى الضبط أم يعود إلى العدالة؟ يعود إلى الضبط أم يعود إلى العدالة؟ إن كان الراوي قصد تغطية الضعفاء وبث أحاديثهم ونشرها وتعميتها على الناظرين فهذا قدح في العدالة، وإن كان الراوي قد أكثر منها وغطاها فكثرت المناكير في أقباله فهذا يعود إلى ماذا؟ إلى ضبطه، فهذا يعود إلى ضبطه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ممكن تضيف فائدة هنا تقول وقد ضعف بسبب التدليس جماعة من الرواة، وقد ضعف بسبب التدليس جماعة من الرواة مثل يحيى بن أبي حية وحجاج بن أرطاة وغيرهما يحيى بن أبي حية طيب يقول الأخ هنا بارك الله فيه كيف يقال العنعنة في الصحيحين وقد مر معنا أن البخاري اشترط في الصحيح المعاصرة مع ثبوت اللقاء؟ أحسنت بارك الله فيه. يقول كيف نقول العنعنة في الصحيحين داخلة تحت عدم محتمل أنه دلس أن المعنعن دلس بالرغم أننا اشترطنا في صحيح البخاري وأن شرط البخاري معلوم هو ثبوت اللقاء ولو مرة أو التصريح ولو مرة. بارك الله فيك. كون الإمام البخاري اشترط التصريح ولو مرة فهذا يعني هل معناه أن كل ما رواه الراوي محمول على الاتصال؟ نحن نحمل على الاتصال، لكن هل ينتفي أن يكون في بعض الأحاديث قد عنعن وأسقط لأنه مدلس لأنه هو مدلس؟ فالبخاري اشترط، ما اشترط السماع بكل حديث ولا اشترط اللقاء مطلقا والسماع بكل حديث، اشترط أن ذلك في حق الراوي إذا ثبت اللقاء ولو مرة،
أو السمع ولو مرة. إذن فمحتمل فيما عدا ذلك وجود إيش؟ التدريس ونحو ذلك. فنقول ما في الصحيح الأصل فيه محمول على السماع، محمول على السماع لهذا الاحتمال، لهذا الاحتمال. والمسألة لو أعدت النظر وذكرت أنه مر معنا في النزهة في محاججة فيما ذكرنا من المناقشة أنه لو قيل في لو قال البخاري أنت تشترط اللقاء ولو مرة، فيقال له نعم، فيقول أنت نعم قال أشترط اللقاء ولو مرة، قيل فما الذي تضمنه أنه في المرة الثانية يكون مسموعا له؟ فما الذي أنت الدائم تضمنه؟ قال لأنه غير مدلس، هذا في العنعنة، في العنعنة لأنه غير مدلس. قالوا كذلك عندنا غير مدلس، والمسألة عندنا مفروضة في غير المدلس. طيب فنقول فالجواب يعود يقول وكذلك المسألة مفروضة عندنا في رواية المعاصر عمن عاصره مفروضة في غير المدلس. فمسألة التدليس أصلا يعني لابد فيها من ثبوت السماع حتى ولو عاصره ولو لقيه ولو مرة واحدة لمن ثبت تدليسه، لمن ثبت تدليسه. فقضية ثبوت المعاصرة يعني ثبوت اللقاء هذا في حق ماذا؟ غير المدلس. هل وضح لكم؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله كثرة الإرسال، كثرة الإرسال. قال الوجه الثاني أي مما يطعن به في الراوي في غير عدالته وضبطه كثرة الإرسال. تقول المراد بكثرة الإرسال، المراد بكثرة الإرسال مطلق وجود السقط والانقطاع، مطلق وجود السقط والانقطاع في رواية الراوي. يعني ما أراد بالإرسال هنا إيش؟ ما أضافه التابعي للنبي، ليس هذا مرادا له. المراد وجود السقط، المراد وجود السقط في حديث الراوي أو في سنده الذي نقله. طيب قال كثرة الإرسال. قال والإرسال نوعان هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي، فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين. يعني إذا ثبت عندنا، إذا ثبت عندنا أن راوي من الرواة، أن راوي من الرواة لم يعاصر من روى عنه، ففي هذه الحالة الانقطاع ماذا؟ جلي، واضح، واضح إيش؟ جلي. مثال ذلك هشام حميد بن هلال عن هشام عن أبي الدرداء، حميد بن هلال عن أبي الدرداء. فحميد بن هلال مات نعم ولد بعد موت أبي الدرداء بخمس سنوات، فهل عاصره؟ الجواب لا. فالانقطاع هنا ماذا؟ جلي، الانقطاع هنا جلي. فكل من روى عن شخص لم يدرك حياته فالانقطاع هنا ماذا؟ جلي، فالانقطاع يكون جليا في تلك الحال. نعم. لا إله إلا الله. هل فهم هذا يا رجال؟ الثاني الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي، وهذا يخفى، وذلك فيما هذا على صور، الانقطاع الخفي على صور. الصورة الأولى سنبدأ بأدق خفاء، فالذي أرفع منه. فأدق شيء أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ جل حديثه إلا حديث واحد أو أحاديث معدودة لم يسمعها، فهذا الانقطاع هنا ماذا؟ خفي. والخفى هنا إيش؟ متوقل جدا، يعني معروف أن هذا الراوي سمع من هذا الراوي في الصحيحين وخارج الصحيحين، فجاءته بعض الأحاديث لم يسمعها، فيأتي من لا يتفطن فيحملها كلها على ماذا؟ على اتصال. هذا انقطاع خفي، وإدراكه من علم العلل، وإدراكه من أبواب علم العلل. يقول مثلا فلان سمع من فلان جميع أحاديثه إلا ثلاثة أحاديث أو إلا خمسة أحاديث أو عشرة أحاديث ونحو ذلك. هذا الأول. الثاني أن يكون الراوي قد سمع من شيخه كتابا وكتبا أخرى لم يسمعها، واضح؟ وكتبا أخرى لم يسمعها. الثالث أن يكون الراوي لم يسمع من شيخه إلا حديث أو حديثين أو ثلاثة، يعني الأحاديث التي سمعها إيش؟ معدودة، والأصل عدم السماع. مثلا حميد الطويل عن أنس، قالوا لم يسمع من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا والباقي ثبته فيها ثابت. طيب لو كان على هذا بعض الرواة قال ما سمع عن فلان إلا عشر أحاديث والباقي لم يسمعها، فهنا إذا لم يكن هناك عند الراوي فطنة فقد يرى الثبوت سماع ولو مرة أو مرات، فيقول إذن روايته محمولة على ماذا؟ على اتصال. الأمر الثالث أو الرابع أن يكون الراوي قد لقي شيخه وجالسه وحصلت له معه بعض الحكايات غير سماع ولم يسمع منه، فروى عنه على جهة الرواية والحكاية والنقل لا على جهة التدليس، فهنا يصير الأمر خفيا لأننا نعرف أنه رحل والتقى به وما إلى ذلك، فيصير انقطاع هنا خفيا. الأمر الرابع أو الخامس، الأمر الخامس أن يكون قد عاصره وأمكن أن يلقاه لكنه لم يلقاه، أمكن أن يلقاه ولكنه في الحقيقة ما لقيه، ففي هذه الحالة أيضا يكون هنا نوع خفاء. الأمر السادس أن يكون قد عاصره ولم يتم اللقاء بينهما، ولم يتم اللقاء بينهما، هذا أيضا نوع من أنواع الانقطاع. طيب فإذا أوهم المحدث أوهم السماع من شيخه دخل هنا في أبواب التدليس، وإذا روى ما قصد الإيهام فهنا يكون الحديث منقطعا ويكون يقال فيه فلان يرسل عن فلان أو يرسل كثيرا أو ما شابه ذلك. هل وضح لكم؟ أليس الخفاء فيه نوع من الإيهام؟ لا، ليس الخفاء فيه نوع من الإيهام، الخفاء على أصل خفاء، لكن الإيهام أن يقصد المحدث أن يوهم السامع أن هذا مسموع له من شيخه، أن يقصد. طيب فسيقول قائل من يخبرني أنه قصد أو لم يقصد الإيهام؟ نقول هنا العلماء سبروا أخبار هؤلاء الرواة واستخلصوا لنا الحفاظ منها أنه كان يقصد التدليس، أو يعني علم من حاله أنه أراد التدليس أو لم يريد التدليس، فصارت مسألة الرمي بالتدليس محسومة في زمن النقاد، ونحن إنما نأخذ نظريا ونثبت ما قاله النقاد في مسألة الإيهام وعدمه. هل وضح لكم يا رجال؟ ها ترون أن أمليها عليكم الآن أو نأجلها للدرس الذي سيأتي بعد درس آخر، لأن فيها نوع من الطول، فيكون في مثلا في المقدمة ابن صلاح أو في شرح العلل على حسب الوضع الذي يمر معنا. قال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله هنا مثال، قال ابن حجر عن الحسن قال روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر الخطاب ولم يدركهم، هذا انقطاعش انقطاع ماذا يا بعير؟ انقطاعش جلي لم يدركهم. انظر، قال وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص ومعقل بن شداد ولم يسمع منهم، يعني عاصرهم لكن ما سمع منهم، فهذا الانقطاع ماذا؟ انقطاع خفي، انقطاع خفي. قال المؤلف رحمه الله هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به واحد عدلا عنده وعند غيره، الساقط من السند الذي أسقطه. هنا الإرسال مستعمل في ماذا؟ في مطلق ماذا؟ الانقطاع. ليس المراد بالإرسال هنا ماذا يا علي؟ ليس المراد بالإرسال هنا ماذا؟ ما المراد بالإرسال هنا؟ تعمد الإرسال، ما المراد به؟ ها؟ مطلق السقط، مطلق السقط في السند، المراد مطلق وجود السقط في الإسناد، وليس المراد به إيش؟ أحسن ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع من تراجع؟ ها؟ مع يوسف، تمام، جيد، أحسن، بارك الله فيك. قال عليه التعمد الإرسال، قال الحافظ ابن حجر لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدثه به واحد عدلا عنده وعند غيره، اثنان يعني يكون للساقط عدل عند المحدث وعند غيره، قال اثنان أو غير عدل عنده وعند غيره، ثلاثة أو عدلا عنده لا عند غيره، أربعة أو غير عدل عنده عدلا عند غيره، هذه أربعة أقسام. الأول جائز بلا خلاف لأن الساقط ثقة، الثاني ممنوع بلا خلاف لأن الساقط مجمع على ضعفه. وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدم يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. على كل كل هذه الأنواع خلاف الورع. الأصل لا يسقط من السنة شيء إلا في حالة السهو والغفلة وما شابه ذلك، فهذا شيء معذور. أما تعمد الإسقاط فالأفضل عدمه، الأفضل عدمه، وتبقى الأسانيد على حالها. قال: أسباب الإرسال. خلاص عدم حقي. أسباب الإرسال: الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب منها. يعني ما سبب أن يرسل الراوي عن الراوي الذي روى عنه ولم يذكر من حدثه؟ قال: أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه. تذكرون الفائدة في هذا؟ من الذي كان إذا صح عنده الحديث من طرق أرسله؟ من الذي كان إذا صح عنده الحديث من طرق أرسله عن شيخه، وإذا ما سمعوا إلا من واحد ذكره عن ذا، فصار المرسل أقوى من ماذا؟ أقوى من المتصل. ما أنتم معي؟ من من العلماء الذي كان إذا حدثه جماعة عن شيخ معين أسقطهم ورواه عنه مباشرة؟ واضح؟ وإذا كان حدثه شخص واحد قال: حدثني فلان عن فلان فذكره. من هذا العالم؟ إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله. قال الحافظ ابن عبد البر: فعلى هذا فماذا بارك الله فيه؟ فمرسل النخعي عن ابن مسعود أقوى من متصله، أقوى من متصله. وضح لكم؟ اذكر هنا، علق معكم تعليق هنا في الطبعة، معلق عندكم شيء اكتب. تقول بعد قوله على صحته عن شيوخه، تقول: وهذا خاص فيما نعلم، وهذا خاص فيما نعلم بما حدث به النخعي عن عبد الله بن مسعود خاصة، وهذا خاص بما حدث به إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود خاصة. قال رحمه الله: اثنان، أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يحتمل إلا عن ثقة. ثلاثة، يعني ما يحمل أنه لا يحمل إلا عن ثقة، ففي هذه الحالة يعني مضى مع ذلك ونقله. قال: ثلاثة، أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة. واضح؟ يقول مثلا: قد روى فلان، فيسمع السامع على أنه حديث له، وإنما نقله نقل حكاية، ما قصد التحديث. قال: أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن، لأن المقصود في تلك الحال دون لأنه المقصود في تلك الحال دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوي لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. وأما من كان يرسل عن كل أحد، طيب تقول أربعة، أضيف أربعة أربعة، أن يكون الراوي الذي أسقط لا يحب المحدث، لا يحب المحدث أن يذكره في سنده، لا يحب المحدث أن يذكره في سنده، كما كان يصنع مالك مع عكرمة، فإنه كان يسقطه من الأسانيد، فإنه كان يسقطه من الأسانيد. وضح لكم الفائدة هذه؟ واضح؟ نعم. كان يسقطه من الأسانيد لأنه كان يبغضه، كان مالك رحمه الله، كان مالك رحمه الله يبغض عكرمة، فكان إذا كان في سند أسقطه ورواه بدونه، وهذا سموه التسوية، لأنه ما قصد الإهام، أراد يسوي السند على مراده، فأسقط هذا الراوي روى عنه، وبالله التوفيق. قال: وأما من كان يرسل عن كل أحد، فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة. نعم، يعني إذا قصد أن يزيل الضعف حتى يراه الناس أنه صحيح فهذا يعتبر قادحا في عدالة من يفعل ذلك، قادحا في عدالة من يفعل ذلك، وهذا قول صحيح. وإن كان الذهبي ينازع في ذلك، الذهبي قال نعم كان يصنعه عمدا فكان ماذا أو نحو هذا، نعم إذا فعل ذلك ثقة فإنه يؤثر ذلك في عدالته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نضيف نكمل الفصل يا رجال. أهل العشاء قالوا لا. ها الأمثال الذي قرأته عليكم اكتب تمام. طيب عند الرسالة الخفي تقول عند قوله بعد قوله والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحول المعاصرة، تقول مثاله مثاله عند قوله كثرة التدليس رأيتموه، قال انقطاع خفي وانقطاع ظاهر، قال والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما، تقول مثال ذلك مثال ذلك قال ابن حجر قال ابن حجر الحسن قال ابن حجر الحسن روى عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب ولم يدركهم ولم يدركهم وعن ثوبان وعمار ابن ياسر وأبي هريرة وأبي هريرة وعثمان ابن أبي العاص وعثمان ابن أبي العاص ومعقل ولم يسمع منهم. واضح عندكم المثال؟ يعني الأول جلي انقطاع جلي والثاني انقطاع خفي. واضح عندك يا أخ محمد؟ واضح المثال؟ الأول انقطاع جلي لأنه لم يدرك، والثاني انقطاع خفي لأنه أدرك ولم يسمع. أحسنتم. طيب خير إن شاء الله. كنت أحب أن نكمل اليوم الفصل، وغدا غدا إيش بالنسبة للفصل الأخير هذا مفيد جدا وسهل جدا، ممكن نأخذه في مجلس أو مجلسين ويحتاج إلى حفظ. الفصل الأخير هذا ممكن يؤخذ في مجلس أو مجلسين. إذن فنقول يوم غد اختبار صح؟ ها؟ لا اختبار غد إن شاء الله. معكم أمر إيش غد الأربعاء؟ أنتم تدرون لماذا؟ هذا الكتاب الآن سننتهي الآن معكم الآن معكم الفصل هذا اللي نحن فيه والفصل الذي بعده سيكون الاختبار في آخر الكتاب في آخر الكتاب. ما في هناك عطلة، يعني ما في عطلة فرصة تراجع، يعني فأنتم الآن لو تختبرون غدا وتبدأون في المراجعة في الشطر الأخير الكتاب، لأنه قبل أن ننتهي من الكتاب سنعمل اختبارا، يعني آخر يوم من الدرس اختبار. ها في الضوابط العشرين فقط، ايش رأيكم غدا؟ ها خلاص راجعوا الى غد، فان رأيت ان اختبركم غدا تكونوا جاهزين، وان رأيت ان اؤجل اجلت، والامر الي فناظر ماذا افعل. واضح تكونوا جاهزين لغد، يعني مؤكد ان شاء الله الاختبار يكون غد، بس هذا انا اقول لكم هكذا، والامر الي ان رأيت اخر اخر، لكن تكونوا جاهزين وحاضرين جميعا وحاضرين جميعا. واعلموا ان من اختبر واحتفظ باختباراته اعطي له ان شاء الله شهادة يعني تبيض الوجه. سبحان الله محمد لا اله الا الله.